بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هب أن مسلما ذا نية حسنة في ديار كثر فيها من ينسب أو من ينسب نفسه إلى العلم، فهل لهذا المسلم أن يميز من هؤلاء من هو على الجادة والصراط المستقيم؟ يسأل العلماء ومن يثق بدينه وأمانته ومنهجه. يقول: كيف يقف المصلي حال القيام قدر التفريج بين القدمين أثناء القيام؟ يقف كما يقف عادة على خلقته، لا يفتح قدميه ولا يضمهما، إنما يوازيان الكتف، القدم توازي الكتف، بحيث لو وقف كتفه مع صاحبه يلتصقان ورجله برجل صاحبه يلتصقان. ما هو الإقعاء الجائز والمنهي عنه؟ وهل فرش القدمين والجلوس على عقبين يعتبر من الإقعاء المنهي عنه؟ الإقعاء اختلف العلماء رحمهم الله فيه، والراجح من أقوال العلماء ومذهب الشافعية وغيرهم وعليه الأدلة أن الإقعاء الجائز ما بين السجدتين فقط، وما عداه فإنه منهي عنه. وهذا الإقعاء المشروع يفعل أحيانا بأن يجلس على العقبين وهما مرصوصان والقدمان منصوبتان. ومن أدلة على ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء، فقال: هي سنة نبيك. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وعقب عليه بقوله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عند الطبراني في الكبير وهو السلسلة الصحيحة عن ابن عباس قال: من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين. وعن معاوية بن خديج قال: رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي؟ فقال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير يفعلونه. وفي مسائل الإمام أحمد عند المروذي قال: وأهل مكة يفعلون ذلك. وهذا كما تقدم مذهب الشافعي، ونصره النووي رحمه الله وغيره في المجموع. وأما ما ورد من نهي عن الإقعاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعي الإنسان في الصلاة إقعاء كإقعاء الكلب. هؤلاء قالوا: هذه الأحاديث إما أنها لا تصح، إذ كلها معلولة في إسنادها، أو أن الإقعاء المنهي عنه يختلف عن هذا الإقعاء، فالكلب ينصب قدميه ويجلس على اليتيه، فهذا يختلف. والجمع الثالث عندهم أنه يحمل الإقعاء المنهي عنه على ما لم يرد موضعه في الصلاة، فكل إقعاء في غير ما بين السجدتين منهي عنه، فلا يشرع إلا هذا الإقعاء فقط. يقول: ما حكم الذهاب إلى السوق لغير حاجة؟ لا ينبغي أن يذهب الإنسان للسوق لغير حاجة، يعني إما للسلام وإما للشراء وإما لحاجة أخرى، أما لغير حاجة فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن شر البلاد إلى الله عز وجل أسوق، شر البلاد إلى الله عز وجل أسوق، وأن الشيطان ينصب رايته في السوق، فلا تكن أول من يدخل السوق وآخر من يخرج من السوق. فالأصل أن الإنسان لا يعرض نفسه لما هو في غنى عنه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول: هل رسم ذوات الأرواح محرم بالإجماع؟ ما له ظل نعم، ما له ظل رسمه محرم بالإجماع، وما عداه في خلاف. هل يدخل في التصوير الوجوه الضاحكة التي تستخدم في برامج التواصل الاجتماعي؟ هذه ليست بصور، هذه ليست بصور. يقول: حديث يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة، الحديث رواه مسلم، والحمار والكلب الأسود. هل الشرط إذا لم يضع سترة ومرت تقطع الصلاة، وإذا وضع ومرت لا تقطع الصلاة؟ نعم، إذا كان واضعا، ولذلك حديث ابن عباس كان على أتان وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء أو إلى غير جدار، فمر من أمام الصف ثم أطلق الأتان ترتع ثم التحق بالصف وصلى، فمن اتخذ سترة لا يضره ذلك. أما من لم يتخذ فالمرأة الحائض يعني البالغة والكلب الأسود والحمار تقطع صلاته، عليه أن يبتدئها من جديد. والعلماء يستثنون هذا الأمر في الحرم، والله أعلم. يقول: هل يتحرك المصلي المأموم وقد فاته شيء من الصلاة لاتخاذ السترة أم لا يتحرك؟ يحتاج إلى دليل التحرك، من تأخر يتحرك السترة يحتاج إلى دليل، وإذا سقطت السترة ابتداء لا يطالب بها الإنسان انتهاء، يعني المأموم سترته إمامه فلا يطالب باتخاذ سترة وهو في الصلاة، فإذا جاء متأخرا ولحق بالإمام فاتته بعض الصلاة هل يتخذ سترة لما بقي؟ ما سقط ابتداء يسقط انتهاء. يقول: إذا وصل المصلي في صلاة الجنازة والإمام يكبر التكبيرة الثالثة فدخل في الصلاة فقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام وسلم، فهل أكمل صلاتي أم أسلم مع الإمام؟ تكمل صلاتك، تكمل صلاتك، وإذا خشيت رفع الجنازة تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تسلم. يقول: حديث الوارد في القزع هل هو للحلق فقط أم يشمل التقصير كذلك؟ القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون الكل يدخل في هذا، وإن قصر البعض وترك البعض قالوا لأنه يشبه الحلق، والأمر الثاني فيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بأهل الفسق فلا ينبغي فعله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول إمام النووي رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. هذا الباب لا شك أنه باب عظيم، وقد بدأنا فيه في الدرس السابق. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الباب، يقول: هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين هو باب عظيم مهم، حمكم الله، يخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية، والكل منهم وللكل ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته. أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل الولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية والنصح للولاة وعدم التشويش عليهم وعدم إثارة الناس عليهم وطي مساوئهم وبيان محاسنهم، لأن المساوي يمكن أن ينصح فيها الولاة سرا بدون أن تنشر على الناس، لأن نشر مساوي ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه، بل لا يزيد الأمر إلا شدة. قال: فتحمل صدور الناس البغضاء، فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور، وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر ولم يسكتوا عن مساوئهم، حصل بذلك إغار الصدور والشر والفساد. قال: والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها، وقعت مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغروا الصدور عليه وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق، والجهل بهذا الباب كبير. ومن مما يدل على اهتمام العلماء بهذا ما فعله الشيخ في شرحه لرياض الصالحين، ففي كثير من الأبواب بل في أكثرها يشرح الأحاديث جملة ويأخذها جملة ويقتصر على في الباب الواحد على شرح البعض، أما في هذا الباب فقد فصل وعاد وأتى على كل الأحاديث. أقول: الجهل في هذا الباب كثير، في أصول السنة بل في الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وفي مسائل الجاهلية له المسألة الثالثة، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. يعني أهل الجاهلية من مسائلهم مما كانوا عليه يرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد عليه الصلاة والسلام. فمن يرى أن الطاعة والسمع وأداء الحقوق ذل ومهانة فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. قال شيخنا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم معاملة الحكام في بيان علة تأليفي لهذا الكتاب العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأه قراءة وعي وإدراك وفهم وتبصر، يقول: كتبتها براءة للذمة ونصحا للأمة، إذ قد رأيت حاجة الناس في هذه الأزمان إلى معرفة تلك الأحكام والاطلاع عليها، إما للتذكير بها أو لتعليمها، فإن نسيانها أو الجهل بها من أعظم الأبواب التي تلج الشرور أو التي تلج الشرور إلى المسلمين منها. يعرف هذا من نظر في التواريخ والسير واعتبر بما جاء فيها من العبر. ثم قال بعد أن ذكر أدلة من تدل على عظم اهتمام السلف بهذا الباب العظيم، قال: ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران: غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه. يقول: هذا الزمان الذي نعيش فيه اجتمع فيه الأمران: الأول غلبة الجهل بهذا الأمر، والثاني فشو الأفكار المنحرفة فيه. قال: فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى. لماذا يذكر الاحتساب؟ لأن في هذا الزمان الناس إذا ذكرت لهم الفضائل والأخلاق رغبوا وانشرح صدورهم، وإذا ذكرت لهم هذه الأبواب التي فيها حقوق السلطان وما يلزم من طاعة وما يذرع من فتنة نفر الكثير. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم استحكام الأهواء. قال محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له، كقول بعضهم من المستفيد من هذا البيان؟ من المستفيد؟ يشير إلى أن المستفيد منهم الولاة فقط، وهذا جهل مفرط وضرار مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية كما لا يخفى على أهل العلم، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه أيضا قول بعضهم، يقول الشيخ ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته الآن. يقول سبحان الله، متى وقته إذن؟ إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء، إذا عمت الفوضى ورفع الأمن. مرة من سنين كان محاضرة عندي عن وجوب لزوم الجماعة والطاعة، فجاءني أحدهم فقال يا شيخ والله ما سمعنا بهذه الأحاديث، ولو كنا سمعنا بها من قبل ما حل ببلادنا ما حل. يقول الشيخ سبحان الله، متى وقته إذن؟ أإذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ أإذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ قال إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذ من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد، وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين، إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية، أو اتباعا لهؤلاء بغير هدى من الله. قال وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب، فليعمل بها ويذعن لها ولا يجعل الهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. قال وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. فمن الخطأ العظيم أن يهمل هذا الباب، وأن يدعي البعض أن الخوض في هذا من الفتنة، وأن الناس آمنين مستقرين ملتفين على ولاة أمورهم. كان الصحابة ملتفون على نبيهم عليه الصلاة والسلام، متحدون على كلمة سواء، معتصمين بحبل الله، وقد بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام وفصلها وعادها وكررها حتى لا يدع لأحد ممن يأتي بعده حجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة لقي الله عز وجل ولا حجة له به، ولا حجة له، لقي الله عز وجل ولا حجة له، لأن الأمور قد بينت والحجة قد وضحت، فمن خالف هذا الأمر فقد أتى بأمر لا دليل له عليه. قال: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفل عنهم وعن حوائجهم. هذه حقوق الرعية على الراعي، وكلها وردت في الكتاب والسنة وأقوال العلماء والأئمة. والعلماء يقولون: التصرف في الرعية على الأصلح، فيجب على الراعي إيجاد الأصلح للرعية. ثم استدل الإمام رحمه الله على هذا الباب العظيم بآيتين عظيمتين. قال: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيها الرفق بكل الرعية من المؤمنين لمن اتبعك، ولم يستثني أحدا، ففيها الرفق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيها الرفق بكل الرعية من المؤمنين. قال ابن سعدي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. قال: وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. وذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه العظيم سراج الملوك في الخصال التي ورد الشرع بها وفيها نظام الملك والدول، قال: وهي ثلاثة: اللين وترك الفظاظة والمشاورة. ثم استدل بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال: وفي الآية أن الفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق الجموع والحشم، وإنما الملك ملك بجلسائه وأصحابه وأتباعه وحشمه. ولتكن كما قال الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: قال: وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يقول علماء عنها هي أجمع آية في القرآن، وفيها الأمر بإقامة العدل والأمر بالإحسان والأمر بإيتاء الحقوق. قال ابن مسعود كما ذكر ابن كثير عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال قتادة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قال ابن كثير: قلت: ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال ابن سعدي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يودي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. قال: والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان للحيوان البهيم المأكول وغيره. قال: وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم، يعني في عموم الإحسان، لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم. وقول ينهى عن الفحشاء هو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى. بعض العلماء يمثل ما الفرق بين الفاحشة والمنكر، يقولون الفاحشة كالزنا مستفحش في العقول وفي الفطر السليمة، المنكر مثل لبس خاتم الذهب للرجل، هذا العقول لا تستفحشه ولكن الشرع منعه. وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. قال: فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إلى سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. ما يعظكم به وتعقلون، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. وقال الطرطشي رحمه الله: فأول الخصال وحقها بالرعاية العدل الذي هو قضاء الملك. قال: ودوام الدول ورأس كل مملكة. والعدل يقول ميزان الله في الأرض الذي به يؤخذ للضعيف من القوي وللمحق من المبطل. قال: واعلم أن عدل الملك يوجب الاجتماع عليه، وجوره يوجب الافتراق عنه. عدل الملك حياة رعيته. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص لهم نخلهم، فأرادوا أن يعطوه رشوة لكي لا يجحفهم، فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فالرعية العدل والإحسان وإيتاء الحقوق يجمعها على الرعي. كان الخليفة المنصور يقول: الخليفة لا يصلح إلا التقوى، والسلطان لا يصلح إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل. وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. لذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله يعني أمرائه ومن جعلهم ولاة على بعض الأقاليم، أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله تعالى والسلام. ولذلك قال جابر رضي الله عنه لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر أي الحبشة، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقال: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن كل من ولي شيئا فإنه سيسأل عنه، فكل مسؤول سيسأل عن رعيته ومن تحت يده، كما جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع ما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا ولم يلوا من هذا الأمر شيئا. هذا رواه أحمد. وعند الحاكم: ليوشك رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا. فالولاية مسؤولية عظيمة سواء صغرت أم كبرت. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن، كلكم راع، الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. وقال القرطبي: قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الراعي هو الحافظ للشيء المراعي لمصالحه، وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته وأتمن عليه، فيجب عليه أن يجتهد في ذلك وينصح ولا يفرط في شيء من ذلك، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل واحد من رعيته بحقه، فكثر مطالبوه وناقشه محاسبوه. وقال ابن حجر قال الخطابي: اشتركوا، أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية، في الوصف بالراعي، ومعانيهم مختلفة. في رعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل في أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. قال: وقال الطيبي في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته، إنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولا كلكم راع، ثم فصل وأتى بحرف التنبيه ألا كلكم راع مكررا. وجاء في حديث أنس يقول ابن حجر مثل حديث ابن عمر، فزاد في آخره: فأعدوا للمسألة جوابا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فأعدوا للمسألة جوابا. فقالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر. أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط وسنده حسن، ولو من حديث أبي هريرة: ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه. قالوا عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت هذا الحديث، تقدم شرحه مفصلا أكثر. قال: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله: فيه التحذير من غش الرعية، وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنة. وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة، وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور، أو أن ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة، وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم، وأن يبذلوا لهم لنصيحته، وأن يبذلوا لهم نصحة، وأهمها النصيحة في دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها، أي من النصيحة لهم، أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم، فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويمنع عنهم الأفكار السيئة والأخلاق السافلة وما يؤدي إلى ذلك. قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يمكنه من رعاية رعية ويكون رأسا عليهم، يموت يوم يموت. قال النووي: دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة. يموت يوم يموت وهو غاش، لو تاب قبلها قبل ذلك اليوم التوبة مقبولة. قال: يموت يوم يموت دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة، يعني بقي حتى الموت هذا حاله، رحمكم الله. قوله غاش لرعيته، أي خائن لهم، مضيع لحقوقهم، إلا حرم الله عليه الجنة. مسلم وكافر، ها مسلم وكافر. قال النووي رحمه الله يحتمل وجهين، إلا حرم الله عليه الجنة. قال يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم، يعني غش المسلمين حلال، يقول أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار. هذا يعتبر مسلم ولا كافر؟ كافر، لأنه استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لم يدخل معهم الجنة، أي وقت دخولهم، بل يؤخر عنهم عقوبة له، إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك. كم بقي؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم. يقول هذا من أعظم الزواجر عن المشقة على الناس. لماذا؟ من دعا بهذا الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فالدعاء مستجاب. فهنا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، هذا زجر شديد لمن يشق على الناس، لأن فيه وعيد بأن الله سيشق عليه. وأعظم الحث على الرفق بهم، لأن فيه ترغيب أن الله عز وجل سيرفق به. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة، حتى الإنسان يتولى أمر بيته، وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة، وحتى المدرس يتولى أمر الفصل، وحتى الإمام يتولى أمر المسجد. قال ولهذا قال من ولي من أمر أمتي شيئا، قال وشيئا نكرة في سياق الشرط، وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء يكون، فرفق بهم فارفق به. ولكن يقول ما معنى الرفق؟ يقول قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله. ولذلك من الرفق أيها الأفاضل أن يمنع أهل الشر من شرهم وأن يعاقب أهل العقوبة. قال بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق للناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله. يعني الله ما شدد، لماذا تشدد؟ فإن شققت عليهم في شيء ليس على أمر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، وهو أن يشق عليك، وهو الدعاء أن الله يشقق عليك والعياذ بالله. يقول يشقق عليه إما بآفات بدنه أو في قلبه أو في صدره أو في أهله أو في غير ذلك، لأن الحديث مطلق فاشقق عليه بأي شيء يكون. ربما لا تظهر للناس المشقة، وقد يكون في قلبي نار تلظى والناس لا يعلمون، لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانا فإنه مستحق لهذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن الجزاء من جنس العمل. كم بقي؟ ها؟ أكثر، زين الحمد لله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، هكذا عندكم أوفوا؟ ها؟ أنا في رواية في الصحيح فوا. ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه أن الله عز وجل سيسأل الولاة عما استرعاهم، وهذا يقتضي على الولاة أن يرفقوا برعاياهم وأن ينصحوهم ويشفقوا عليهم وأن لا يغشوهم ولا يشددوا عليهم وأن لا يهملوا مصالحهم ولا يغفلوا عنهم وعن حوائجهم. قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. قال النووي أن يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. قال والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. والسياسة شو السياسة؟ أخبار الصحف. يقول والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وقال ابن حجر قوله تسوسهم الأنبياء أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة. وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم. يقول فيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها. ما حكم نصب الحاكم؟ ها، ما حكم نصب الحاكم على الدولة؟ واجب فقط ولا ضرورة؟ ضرورة لا يقوم الدين ولا الدنيا إلا بها، فالدنيا لا تستقيم إلا بسلطان قاهر ظاهر. قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. وقال الإمام أحمد لا بد للمسلمين من حاكم أتذهب حقوق الناس. وقال محمد بن عوف الحمصي سمعت أحمد بن حنبل يقول والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وقال ماوردي رحمه الله الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. وقال القرطبي رحمه الله عند قوله إني جاعل في الأرض خليفة قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم فإنه عن الحق أصم. وقال ابن تيمية رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. والأدلة على وجوب ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ففيها الأمر بطاعة الأمير والأمر للوجوب. فكيف يوجب الله عز وجل طاعة الأمير ووجوده ليس واجبا؟ فإذا كانت الطاعة واجبة فالوجود من باب أولى. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. فكيف يموت من يموت وليس في عنقي بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده؟ يعني إذا رتب على الوجود حكم يكون وجوده واجبا. ثم أجمع الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإجماع دليل قاطع وقد حكاه القرطبي وغيره. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتأمير في السفر مع قلة العدد، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلا إلا أمروا عليهم أحدهم. قال ابن تيمية فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. فإذا كان الثلاثة في السفر يجب عليهم أن يؤمروا، فأهل الحضر أكثر. وقال الشيخ ابن عثيمين: وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسوسهم الأنبياء دليل على أن دين الله هو السياسة الحقيقية النافعة. يقول: السياسة الحقيقية ما جاء في شرع الله. ولهذا نقول إن الإسلام شريعة وسياسة، سياسة الخلق مع الله وبيان العبادات، وسياسة الإنسان مع أهله ومع جيرانه ومع أقاربه ومع أصحابه ومع تلاميذه ومع معلميه ومع كل أحد. كل له سياسة تخصه، سياسة مع الأعداء الكفار ما بين حربيين ومعاهدين ومستأمنين وذميين، وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم وأمر أن نسلك بهم كما يجب. قال: دين الله سياسة، سياسة شرعية، سياسة اجتماعية، سياسة مع الأجانب ومع المسالمين ومع كل أحد. قال: ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل، وهو بين أمرين: إما جاهل بالدين ولا يعرف ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان وربه وحقوق شخصية وما أشبه ذلك، ويظن أن هذا هو الدين فقط، وإما أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية فظن أنهم مصيبون. وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة. فالسياسة أيها الأفاضل أن يساس الناس بدين الله عز وجل ويعطون حقوقهم على موجبه، وليس فيها قصاصات صحف وأخبار جرائد وإشاعات وتتبع قنوات وشغل العامة بذلك وادعاء أن هذا فقه الواقع ثم يوجب على الناس ويطعن في العلماء بسببه أن مهملوه. السياسة معرفة الحق والدين وإعطاء كل حق، كل أحد حقه من الدين، ما يجب له من حق وما يلزمه من واجب وغير ذلك من الأمور. هذه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبعث المخبرين ليأتوه بأخبار الفارس والروم وما يكيدون من مكر، لا، ذاك تولاه الله وأمر بطاعته وإقامة دينه. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي. هل يجوز أن تقول للمسلم هلك؟ يعني في الشخص مات تقول هلك ولا ما يجوز؟ ما الدليل؟ ها؟ كلما هلك نبي. قال النووي: وفي هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات، كلما هلك نبي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كثرت الأحاديث به. وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا. من؟ يوسف. من قال هذا؟ موسى لبني إسرائيل. قوله: وإنه لا نبي بعدي، قال القرطبي: هذا أمر مجمع عليه ومعلوم من دين هذه الأمة، فمن ادعى أن بعده نبي أو رسول فإن كان مصرا يعني في نفسه واطلع عليه بالشهادة المعتبرة، شهد عليه رجلان أنه يقول هذا، قتل قتلة زنديق، وإن صرح بذلك هو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل قتلة مرتد. وقال ابن حجر: قوله وإنه لا نبي بعدي أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ولكن جعل الله له خلفاء، خلفاء في العلم وخلفاء في السلطة. والمراد هنا، المراد بالخلفاء في هذا الحديث خلفاء السلطة، ولهذا قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قال القرطبي: هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ووجد كذلك في غير ما وقت، فمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة ولمروان بالشام ولبني العباس بالعراق ولبني مروان بالأندلس إلى غير ذلك. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث، كم بقي؟ يقول النووي في هذا الحديث: معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وقال القرطبي: قول وفو ببيعة الأول فالأول دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول، وسكت في هذا الحديث عما يحكم به على الآخر، وقد نص عليه في الحديث الآتي عند مسلم قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال: وهذا الحكم مجمع عليه عند تقارب الأقطار وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعتهم وينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته، لأن كل من نازع السلطان في سلطانه فإنه يجب أن يقاتل حتى تكون أمة واحدة. فإن الناس لو تركوا فوضى وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزبا يقاتل به السلطان فسدت الأمور. وهذا الأمر أيها الأفاضل وهذا الحديث لا يدخل فيه حكام الأقطار الإسلامية في عصرنا بالنسبة لبعضهم بعضا، فكل واحد منهم له بيعة خاصة وسمع وطاعة في قتره، يعني تعدد الخلفاء ما يلزم منه وما يلزم أهل قطره. وإذا بايع الإنسان لإمام في قطر ثم انتقل إلى قطر آخر ما الذي يلزمه؟ هذه تحتاج إلى بسط وتكملة بعض الأمور في هذا الحديث العظيم، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد والعصمة، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره
وشكره. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.